ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. يسرني ان يكون ضيفي في هذه الحلقه الكاتب والباحث التجاني الحاج، وهو كاتب وباحث مهتم بقضايا العنصريه وارتباطها بالنظام التربوي والمناهج التعليميه. هذه القضيه انطرحت بشده في الاونه الاخيره مع تصاعد النزاعات المسلحه في مناطق كثيره من السودان، ولكن ايضا باستهداف ابناء بعض المناطق في العاصمه وبعض المدن الكبرى في شمال السودان. استاذ التجاني الحاج، اهلا ومرحبا بك في برنامج ملفات سودانيه على أسير راديو دبنجا.
اهلا وسهلا، شكرا جزيلا
استاذ. طيب استاذ التجاني، يمكن يعني اول شيء اريد اتكلم عنه هو يعني هل للعنصريه اسس في المجتمع السوداني؟ هل هي مؤسسه ام انها ظاهره عابره؟
والله يا أخي في واقع الأمر مسألة العنصرية في السودان هي متجذرة من فترة طويلة من الزمن، لكن هي خلال شكل مختلفة أخذت تأخذ أنماط سلوكية مختلفة، حتى وصلت المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي، لأنه أصبحت العنصرية هي جزء من سلوك الدولة أو بما يسمى بالعنصرية المؤسسية، وأصبحت لها انعكاسات في جوانب مختلفة، سواء على المستوى التعليمي أو على مستوى الخطاب الإعلامي أو سواء كان على مستوى الثقافة والإبداع، وأصبحت تتجنب أنماط مختلفة.
طيب أستاذ، يعني ليه هي من القضايا المسكوت عنها؟ يعني الناس ما عندهم الشجاعة يتحدثوا عن العنصرية في السودان كما يتحدثوا عن قضايا أخرى؟
بطبيعة الحال العنصرية أصلا هي كسلوك اجتماعي مدان، وفي كل الحالات الإنسان اللي هو بيمارس العنصرية أو اللي بيكون بيتعرض أي شكل أو نمط من أنماط العنصرية أيضا هو كمان بيجي نفس الصعوبة إنه يتكلم، بالتالي هي في مرحلة من المراحل بتتحول إلى ما هو مسكوت عنه، يسكت عنه الطرفين عن الحديث عنه، باعتبار من يمتى مسألة بالنسبة له هي لا تفتى وإن كانت على مستوى التدور، وبالنسبة للإنسان اللي بيتعرض للعنصرية هو يكون واجع الضغط أو إحساس بالدونية، دائما الإحساس الدونية اللي يكون ما عنده الرأي يتكلم عنه، يتحول تلقائيا من خطاب متداول صعب
إذا كان هذا هو وضع العنصرية في السودان وهي من القضايا المسكونة، ولكن هذه العنصرية تتجلى في أشكال كثيرة، فرص التعليم، الوظائف، فرص التنمية لبعض الأقاليم، يعني كيف يمكن أن نقيس العنصرية في السودان بأي مقياس من هذه المقاييس؟
والله تحب في واقع الأمر تطلع القضية دي شائكة ومعقدة، لكن إذا المثل بالمقارنة ممكن تتضح، مثلا السوق العنصري بس من التهرب من صعب كمجتمع من بلد إذا أخذ نموذجا على قرب إحسان ممارسة التعطيش كانت هي عنصرية قائمة على اللون، وكانت بتدعم صراحة عن طريق مؤسسة الدولة. في جنوب أفريقيا كان في مجتمع للبيض وفي مجتمع للسود، في قوانين بتحكم العلاقة بين الاثنين، كان شكل من أشكال وأنماط العنصرية القائمة على اللون والواضحة والصريحة واللي بتدل القوانين. هنا في السودان الوضع أكثر تعقيدا، في كثير من الأحوال العنصرية ما كانت هي قائمة على أساس اللون، لأنه حتى إذا قسنا إنه اللون الطبيعي هو الصوت ماري عنصرية زي التجربة القائمة في الأخرى، نلقى إيه حتى اللون الأبيض كان في مرحلة هو تعرض للعنصرية على السودان، هو ذاته بعدين تعرضوا لشكل من الأشكال الوسطية. العنصرية في السودان قائمة على العرق وقائمة على الإثنية أو على الجنسيات على الأصول السودانية. في المجتمعات بتفتكر نفسها هي أعظم من حيث السودان في الأخرى وفي أعراق أخرى، وهذا النمط من العنصرية من الصعب قياسه ومن الصعب تحديده، لذلك وفي كثير من الأحوال بيتحول السلوك الاجتماعي ويتحول في الإطار السياسي لما يسمى نوع من أنواع التنميط. التنميط أنا بقصد هو شنو؟ أو عادة تنقصها ما هو المعنى. إن في أعراق محددة بتقع تفرق فينا في الشأن على السودان الفساد من شركتان تصفوا دائما الناس موجودين يعني مثلا يوصف دائما بالحماقة وفعلا في دل الخطابات في دل في النقطة وفي دل الطبع واحد اثنو الفطورة تتطبق في البيانات والأجنية تتطبق بالعرق المرتبطة بالأصل السلالي لذلك هي تدل في الخطاب ما يسمى بالتنميط اشتغل التنميط انك تصدق على 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 قوميات محددة محاولة تشد من شأنها.
طيب مثلا يعني ولكن هناك ايضا ارتباط ايضا بالجغرافيا يعني هذه العنصرية تستهدف مناطق معينة وتأخذ شكل آخر هو التهميش السياسي والاقتصادي.
حقيقة هو في المصطلح اللي بيطلع يتكلم عن إنه الأدعو بشكل من أشكال الممارسة طبعا صغير هذا يتدل في مسمى بعد أوضاع اللي هو لكي واحدة من تجليات تخيط مجتمعات ما ذات عرق محدد على الطاقة في البلد دولة ما يتد إبعاد الآخرين في إقام الآخرين بناء على أرضيات هي أقل من كل وضع الحاصل فذلك الدولة الانتخاء بإتجاه فعل على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي إجمالا بما يسمى أو تعرض بالتهميش. التهميش هو في النهاية ممارسة على أكناف اجتماعية اقتصادية ممارسة الاقتصادية على بيانات بعينة من الوصول إلى مصادر الثروة والسلطة.
طيب يعني هذه المناهج التعليمية يعني إذا أنا فهمت بمقالاتك ومحاضراتك الأخيرة هي أحد الأدوات الرئيسية في ترسيخ العنصرية والهيمنة. كيف يتم ذلك؟
أنا في الواقع أنا مربوطة برسة مجموعة من المناهج التربوية في السودان ركزت على المنهج تحديدا على المنهج مرحلة الأساس ومن خلال تحليل النصوص لاحظت أشياء كثيرة. واحدة من الأشياء لاحظتها وكثير جدا من الأمثلة في هذه النماذج تفرد سيادة هو تفرد سيادة الأعراق الإسلام الأوروبية يعني العرب السودان يكون في حديث عن قوميات أخرى في السودان يكون من دون العرب وحتى على مستوى النماذج ووسائل يعني واحدة دروس كانت جدا أنا كده طلعت الدرس يتكلم عن الهجرات قصة حدثت في السودان من فترة طويلة من التاريخ فلوشت أنه هذه الدروس تتكلم تركز بشكل لافت للنظر عن هجرات الكيانات العربية وحتى أرد الأسفل في الدرس باللون الأبيض للكيانات العربية وباللون الأسود للكيانات الزيجية وده يسمى في العملية التربوية بشكل من أشكال شكل من أشكال الوسائل التربية. فلما أنت ترسم في خريطة تقول الكيانات الزيجية تجربة السودان تشير لها باللون على اللون الابيض يبقى نوع من الانتنسيتي اللي احنا بنتكلمه الجنس يفضل الاسود خاصه من الوشه اللي نتكلم في منهج تربوي بالنسبه لطالب عم لطلبه او تلاميذ اعمارهم تتراوح ما بين 7 سنوات الى 10 او 15 سنه.
طيب هل يعني اللغه استخدام اللغه العربيه كاداه للتعليم هو احد اشكال هذه الهيمنه؟
الى حد كبير جدا ممكن تقول يس، لكن نقول إنه في كل الأحوال إنه اللغات دائما هي لغات مكتسبة ودائما اللغة هي اللغة التواصل بين المجموعات المختلفة في أي مجتمع ما والمجتمع كل لغات مختلفة في اللغة السواحلية اللغة الإنجليزية الثانية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية باقي اللغات المختلفة هي اللغة كلها لغة ما حاجة بتحمل معها ثقافة منا والصلاح الحاجات عاملة معها الثقافة العربية عاملة معها الثقافة العربية بتبدأ في إنه إلى أي مدى ولايات مدى واضح يستخدم اللغة في ترسيخ عملية العنصرية وعادة دي بتتم من خلال النماذج مثال التنميط لقوميات محددة. أيضا عدم الاهتمام باللغات القومية بالنسبة للمجموعات الأخرى بيضع على استفهام كبيرة جدا خاصة أنه في كثير جدا من مناهج العالم وفي كثير من دول العالم أصبح الاهتمام باللغات القومية والوطن الوطنية واجب خاصة بالنسبة للتلاميذ في المراحل الأولى.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم الأستاذ
التجاني الحال الكاتب والباحث. يعني إذا تحدثنا عن ضرورة إصلاح هذه المناهج التعليمية، عايز منك أمثلة عشان تقرب للمستمع يعني هذه القضية، كيف يمكن أن نصلح هذه المناهج بحيث أنها تساعد في بناء هوية قومية وتعترف بالآخر؟
في تقديري إنه إصلاح المناهج أولا من ناحية موضوعية يحتاج إلى تفصيل في علم المناهج، لا من ناحية فنية تكنيكال، أما من ناحية سياسية نحن نحتاج إنه إعادة قراءة بما يتوافق وإنه يحدث تنوع في كل أنحاء السودان. نموذج كثير جدا من النماذج التي هذه دي حسنا إذا أخذنا مثلا تلك القناة معرض بدر أملي لأسماء الشخوص اللي تكون موجودين في داخل الكتب، ما سمعنا عن أي اسم لتيا، ما سمعنا عن اسم لأدروب أو أوهاج، ما سمعنا عن اسم لأسماء بتعكس الناس اللي يمثلوا الأطراف. ناخذ نموذج ثاني، يعني مثلا النماذج لما نجي نتكلم يتكلم هيك على النخلة، ليه ما يتكلم عن شجرة التبلدي وهي أكثر عريقة جدا تمثل كردفان؟ دي كلها أنواع من النماذج والتلمات، يجب إنه يكون المنهج يعكس التنوع ويبعد عن كل أنماط التنميط البيتومات القوميات الأخرى سواء كانت أو على مستوى
النماذج. لكن هناك تخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة الفرقة وزيادة، يعني السودان أساسا يعاني من مشاكل تتعلق بالعنصرية وبعدم الاعتراف بالآخر، ويعني إذا أدخلنا هذا في المناهج التعليمية هذا لا يساعد يقول البعض في بناء الدولة الوطنية، وإنما على العكس في تفريق الأمة.
ما أود أذكره إنه دائما أي عملية اندماج قومي في أي بلد بتقوم على الاندماج بين الكيانات الثقافية والتبادل المنتجات الثقافية للكيانات المختلفة، ومتى ما كان هناك أي كيان يحس إنه غير متواجد أو الأجهزة الإعلامية أو التربية والتعليم لا تعكس ثقافته، لا تعكس عاداته وتقاليده بشكل تلقائي، هو بيجي نفسه مقتنع مثلا في حالة بعد استبعاد. فبالتالي من الأفضل إنه السياسات التعليمية تتجه في استيعاب الكيانات المختلفة بأي حال من الأحوال. أنا ما سمعت عن إنه عملية الإنتاج القومي تكون على سيادة ثقافة واحدة على أي حال من الأحوال، خاصة في دولة متعددة من كل الأحوال.
طيب يا أستاذ تجاري، هل يعني ده إنه لكل منطقة أو لكل جهة يكون عندها منهج خاص بها، أم أن يكون هناك منهج عام يأخذ في الاعتبار كل هذا التنوع؟
القيمة المعرفية ما بتتغير، يعني تطور الرياضيات في الرياضيات إذا كانت كتبت باللغة الهيروغليفية أو كتبت باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللاتينية بتظل هي كنوم القيمة المعرفية. أنا بفتكر إنه كل ما كانت هذه العلوم كتبت باللغات الأم خاصة في المراحل الأولية بتكون أقرب للفهم بالنسبة للقوميات الأخرى، وتجربة تجربة التفريق كثير من القوميات في مراحل أولية بيدرس لغتنا الأم ويخيرون أثناء هم يدرس لغتنا الأم أو غيرها، بيفضلوا كثير من التفضلون يدرس بلغتنا، آخرين بيفضلوا يدرس بلغات قوميات أخرى في المرحلة الثانوية. بتكيف مسألة هي كل القوميات، الطالب يكتسب الآتي، يكتسب أول حاجة تعرف لغة الأم، يكتسب تعرف اللغة، لكن من ناحية موضوعها مع سبب أي لغة ما بغير من القيمة المعرفية. فزي ما قلت إنه الكتابة باللغات لا يغير من القيمة، ما بغير من القيمة المعرفية للمادة المقدمة.
طيب أنا عندي سؤال مرتبط بما يحدث الآن في السودان، يعني لاحظ أن هناك لجوء لاستبلاب مناهج من الخارج عبر المدارس الخاصة، يعني نجد أن المنهج الإنجليزي يدرس، المنهج الفرنسي يدرس، المنهج الأسترالي يدرس، وهناك منهج محلي حكومي يدرس في المدارس المحلية، وذلك يساهم في زيادة الأزمة ما بين الفئات الاجتماعية المختلفة في السودان، واللي هي يعني أيضا مرتبطة بالانتماء العرقي أو الانتماء الجهوي.
وطبعا الحرف منه في كل المدارس دي ما يعني ما في ما نقدر نتحكم اللي هم القادمين ماديا، ليك انت عامل انه مثلا اذا كان عندك طلبات تدريب في المدرسه الاساسيه ممكن مثلا انت تكلف ما اكثر من تقريبا 10,000 دولار، فدي ما بقدر عليها الا المقتدرين. الجديد اللي هو مع بالتاكيد طبعا الجديد اللي هو ما بين الناس الفقراء اللي هم بيشتروا المدارس البسيطه اللي بتكون خاضعه للمناهج التربيه التعليميه والحكوميه اللي بتمارس عليهم كثير جدا أن تدرس فيها الاشتراط العنصرية سواء كان على مستوى المناهج أو على مستوى الدين. بينما الطلبة يدفعوا الجروش بشكل أفضل لتلقوا تعليم حب قيمة معرفية أعلى من القيمة المعرفية عند المدارس الحكومية، من حقوق القيمة المعرفية في بيئة مدرسية أفضل. لكن بالرغم من ذلك واضح من الحكومة وشاهد من الحكومة بتصر أيضا في هذه المدارس الخاصة على إدخال بعض من المواد الدراسية تفرض على هذه المدارس إنها تدرسها، سواء كانت مع المواد المتعلقة بالأديان أو اللغة العربية أو كثير جدا من المواد تكون فيها اشتراط تمييز واضحة. قنبوني مثلا برضه هذا من المدارس اللي المدارس المشهورة، لكن بالرغم من ذلك بتطبق وبتدرس المنهج التربوي السوداني، وأتفق معك إنه هذه المناهج المستوردة أو النظم بتاعت التعليم المستوردة من الخارج بتزيد الهوة، لأن كل المدارس اللي بيدرسوا فيها المختبرين، والمفارقة إنه هذه المدارس ما يدرسوا فيها إلا أبناء الناس الموجودين بالسلطة اللي هي في الحكومة، هم مختبرين.
طيب يا أستاذ يعني عشان نختم الحلقة دي، يعني الأمر يحتاج إلى مقاربة شاملة، يعني لن تحل مشكلة العنصرية في السودان فقط بالمناهج التعليمية، كيف يمكن أن نبدأ في تطبيق هذه المقاربة الشاملة؟
العنصرية إذا تحدثنا عنها هي ما في المناهج التربوية غيرها، إنه عندها مطلب الصورات سواء كانت الخطاب الإعلامي أمس، سواء كان على مستوى الإبداع والثقافة والفنون والغناء، أو سواء كان على الأدب الشفاهي، أو أصبحت لها مظاهر مختلفة. المقاربة الشاملة عندنا يجب أن نتكلم عن مشروع قومي أو وطني للسودانية يضم كلهم، وحركة بتاعت استنارة شاملة تتكلم عن واقع جديد، تتكلم عن حركة الاندماج، عن قبول للآخر. الأشياء دي ما لا يمكن حلها بمعزل عن بعض الأشياء الاقتصادي والسياسي، الاتباعات الاجتماعي، والعنصرية على مستوى التعليم، دي كلها قضايا مترابطة لا يمكن حلها بمعزل عن بعض. في نهاية المطاف أنا في تقديري أنه حركة النظام الآن صدر من الضغط وما عنده القدرة على أنه يرمي الشعب السوداني أو يطرح مشاريع بإمكان أن تغيير صياغة الإنسان السوداني وتدمجه وتسلم في أنه صحر التنوع وتخلقه. أصبح النظام عاجز تماما عن الوجود من هذا المستوى، وبفكر أنه دي هي من المهام بتاعت قوى التغيير بشكل عام.
الأستاذ التجاني الحال الكاتب والباحث، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا مصطفى الرشيد، شكرا جزيلا.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.